ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أما بعد،
انظر إلى هذا الحديث لأنه بين الجائز وغير الجائز مما للمحرم أن يفعله أو لا يفعله. ما يلبس المحرم من الثياب يا رسول الله؟ قال لا يلبس أو لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف البرمص، اللي هو كل ثوب غطاء الرأس مشتمل معه. تعرفين لما يكون واحد ما لابس جاكت، والجاكت ده له طربوش كده بيتحط على دماغه، لكن هذا الطربوش مرتبط بايه؟ بالجاكت، عن طريق سوستة، عن طريق خياطة ضرائر، ده اسمه برنس. وهذا في الغالب في ثياب العرب، وذلك لحد الآن في المغاربة والجزائر وتونس وغيرها هذا الثوب مرتبط به غطاء الرأس. لحد النهارده غطاء المغرب العربي، غطاء الرأس عند المغاربة، المغرب العربي كله في نفس الثوب مخيط فيه، ده اسمه برنس. قال ولا البرانس ولا الختان، يعني لا يجوز للمحرم أن يلبس خفا إلا ألا يجد النعلين، فحينئذ يلبس الخف ولكن ليقطعهما أسفل من الكعبين. ثم تكلم عن أصيل فقال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد، مسه الزعفران ولا الورد، وكلهما من أنواع أصيل. وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة سفيان. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم. خلي بالك ان الاسناد الاول من رواة ناك عن ابن عمر، وهنا من رواة من؟ من رواة سالم عن ابيه عن ابن عمر. ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين الا الا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين، فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. هذا الثالث، اولا ناس عن ابن عمر، ثانيا سالم عن ابن عمر، ثالثا عبد الله بن دينار عن ابن عمر، انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورث، وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس. وجابر بن زيد هو ابو الشعثاء مشهور بكنيته، ابو الشعثاء الازدي البصري ثقه فقيه معروف بكنيته دون اسمه. عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل السراويل لمن لم يجد الإزارة، السراويل لمن لم يجد الإزارة، والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. يعني هو تكلم عن أحكام المحرم. قال المحرم إذا لم يجد الإزار يلبس إيه؟ السروال، وإذا لم يجد النعلين لبس إيه؟ الخفين. ولكن في حديث ابن عباس لم يذكر شرط قطع مين؟ الخفين، لم يذكر شرط القطع المذكور في رواية عبد الله بن عمر أو في حديث عبد الله بن عمر، ولا تعارض بين الحديثين. لماذا؟ لأن حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر إيه؟ مقيد ذلك بالخطأ، فيحمل المطلق حينئذ على المقيد. والمعلوم قطعا أن المحرم لا يجوز له أن يلبس شيئا فوق الكعبين، في قلمه لا يحل له أن يلبس شيئا فوق الكعبين، والخف فوق الكعبين. الخف يغطي موضع الوضوء من القدم، والنعل إنما هو شيء يقعه اللابس بقدمه مرتبط بأعلى قدمه أي بظهر القدم بتيرين أو أكثر من ذلك، بتيرين أو أكثر من ذلك. المهم الفرق بين الخف والنعل أن النعل لا يغطي الكعبين ولا العقب، لا يغطي الكعبين ولا العقب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا لم يكن أحد معه نعل ومعه خف فليقطع الخف حتى يكون أسفل من الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناجئتان في أول القدم في أول الساق من جهة أسفل. فاللي معه خف ومعهوش نعل ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يلبس الخف لكن يقطعه، يقطعه حتى يكون كالنعل أو شبيها بالنعل، يعني إما أن يبقي منه شيئا وإما أن يقطعه تماما حتى يظهر مؤخرة قدمه كما يظهر منه يظهر من النعل كما يظهر العقب من النعل. قال التراويل لمن لم يلد الإزار، والخفان لمن لم يلد عليه يعني المحرم. ودي مسألة تعرض لها كثير من الناس، تبص تلاقي الواحد رايح فعلا من هنا ومعاه ملابس الإحرام الإزار والرداء والنعل وكل ذلك، لكنه في المطار نسي، ولما دخل الشنطة اللي فيها ملابس الإحرام في مخزن الطائرة وطلع على الطائرة، لأنكر الحالة هذه أن يحصل على ملابسه مرة أخرى، وطلع في الطائرة مش هيجيب ملابس الإحرام، وأنت في الطائرة تتعامل على الميقات، ولما مر على الميقات في طلع الإحرام ثم يرجع مرة ثانية إلى الميقات، ولما يحرم من أي مكان من بعد الميقات وعليه دم، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل هذا هذه؟ فقام عليه السلام هنا يحل الإشكال، التراويل لمن يحل الإزار، أنت فقدت إزارك أو في البقرة، البقرة تنزل الشرطة بتاعتك على اعتبار أنك أنت يعني عارف أن المخزن الداخلة فين، في الدار الأرض تماما، وتنزل أنت في الغارب بتألف الشنطة بتاعتك وتجيب اللي أنت عايز منها. لكن الكلام ده صار في الأعمال الأخيرة ممنوع لحدود الطبقات عظيمة جدا. فباطل استثارك ما أي واحد ينزل في أماكن الأمتعة. فالإحرام دي أنت الآن تعرف ملابس الإحرام فماذا تصنع؟ يبقى الطلاب لمن لم يجد الإزار، لكن بشرط إذا تمكن من الإزار فأظنها الدور والتو أن يلبس الإزار وأن يتفرغ من السروال. كما أن الذي لا يصنعه إمامه يلزمها من الدور والتو قطع الصف ويصفر. قطع الصف ويصفر. وعادة القطع هو طبعا انتظارا للناس، لماذا؟ لأن قطع الخف بإمكانه، بخلاف الإزار ليس بإمكانه، ليس بإمكانه حصول على الإزار، أما الخف بإمكانه أن يجعله نعلا بقطعه في الفور والتو. قال حدثنا محمد بن بشار والمعروف بن دار، حدثنا محمد بن جعفر والمعروف بن غنبر، وحدثنا أبو غسان الرازي ومحمد بن عمرو بن بكر الرازي المعروف بزنيد ملقب بزنيد لقبه هكذا. قال حدثنا مالك وبهز وابن اسد العمي، قال جميعا يعني بهز بن اسد العمي ومحمد بن جعفر غندر كلاهما قال حدثنا شعبة، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد، يعني عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن ابن عباس. أما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم وهو ابن بشير السلمي الواقفي، وحدثنا أبو كريب محمد بن علي الهمداني، حدثنا وكيع وابن الجراح العتكي الكوفي عن سفيان. ومن قبل كنا مرارا اذا قرأنا وكيع عن سفيان او حدثنا سفيان فانما هو سفيان بن من؟ سفيان الثوري. اذا حدث وكيع عن سفيان فانما هو سفيان الثوري وكلاهما كوفي. وحدثنا علي بن خشرا اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج، وحدثني علي بن خشر حدثنا اسماعيل وهو ابن علي عن أيوب. كل هؤلاء، كل هؤلاء مين؟ اللي هو سفيان ابن عيينة، سفيان الثوري، ابن جريج، أيوب وهشيم. يبقى كم راح كده؟ سفيان ابن عيينة، هشيم بن بشير، سفيان الثوري، ابن جريج، أيوب، خمسة يروون عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس، ولم يذكر احد من هؤلاء الخمسه كان يخطب بعرفات. ثم شعبه إلا سابق. سبق الإسناد السابق يروي عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سمع النبي قال يخطب بعرفات. يخطب بعرفات. أما هؤلاء الخمسة فلما رأوا نفس الحديث عن ابن عباس ورأى الكرسي أن ذلك كان بعرفات. كان بعرفات. فربما رحم فيه ابن عباس رحم عبد الشعبة ربما رحم فيه شعبة وربما أثار فيه فكان من باب زيادة الثقة ولا قطع في هذه المسألة عند الحديث. وحدثنا أحمد بن عبد الله جارد حدثنا زهير زهير بن معاوية بن حدي حدثنا أبو زبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. ولم يبين شرط القطع في النعلين العذرة أن تكون فعلا كما في حديث عبد الله بن عمر وهذا أحد الإشكال عند الفقهاء. ففي حقيقة الأمر هذا ليس إشكالا كما قلنا لأن المطلق يثمر على المقيد ويخرج من الخلاف. حدثنا شعبان بن فروخ وهو حدثنا همام وهو ابن يحيى بن دينار العوزي. همام هو ابن يحيى بن دينار العوزي البطل فقط فرعون فقط في العلم فقط في العلم لكن إذا روى همام عن ابن دراج وكلاهما أخرج له مسلم فلا يكون هذا الإسناد على شرط مسلم خاصة رواية همام بن يحيى العوزي عن ابن جريج لأن همام وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف في ابن جريج خاصة. إذا لو قالت همام عن ابن جريج في إسناد فلا بد أن تعرف أن هذا الإسناد لا يمكن أن يكون في صحيح مسلم وإن كان مسلم روى لكليهما روى لهمام وروى لابن جريج واحتج بهما ولكن ليس من رواية واحد منهما عن الآخر فابن همام من رجال الصحيح وابن جريج من رجال الصحيح لكن همام عن ابن جريج ضعيف ولذلك ليس هذا الإسناد اي رواة همام عن ابن جريج ليس من رواة الصحيح بل هذا الاسناد ضعيف بل هذا الاسناد ضعيف الذي فيه همام عن ابن جريج. قال حدثنا عطاء بن ابي رباح وهو تابعي عن صفوان بن يعلى بن اميه وهو تابعي. يبقى انا عندي نقطه هنا الاسناديه رواة تابعي عن ايه عن تابعي مثله. قال صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانه وهو بالجعرانه الجعرانه اسم مكان قبل دخولك مكة بستة عشر كيلو متر. الجعرانة اسم مكان قبل دخولك مكة من جهة المشرق بستة عشر كيلو متر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق وعليها خلوق يعني طيب من زعفران اسمه خلوق بفتح الخاء طيب من زعفران مصنوع ومخلوط بالزعفران. قال وكان عليه جبة وعليها خلوق او قال اثر صفرة يعني كان متضمخ ومتلطخ بالطيب ولكثرته كانت له علامات واثار في ثيابه صفراء. فقال اي الرجل كيف تأمرني ان اصنع في عمرتي يعني كيف اعتمر يا رسول الله ماذا اصنع في العمرة وماذا افعل. قال وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه الى سؤاله لان الوحي نزل عليه عليه الصلاه والسلام بمجرد ان سئل هذا السؤال وكان اذا نزل عليه الوحي عليه الصلاه والسلام ستره اصحابه بثوب خاصه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت اني ارى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. كان يعلى بن ابي يتمنى ان يرى مره النبي عليه الصلاه والسلام في اثناء نزول الوحي عليه كان يتمنى ذلك لكن ليس يعلى بن أمية هو السائل وإنما سئل النبي صلى في حضرة يعلى ابن أمية. فلما لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل ويدعى له الوحي كانت هذه فرصة يعلى ابن أمية كانت هذه فرصة يعلى ابن أمية أن يرى النبي عليه السلام وهو ينزل عليه الوحي ولكنه ستر بثوب. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد أنزل عليه الوحي هذا الحديث لم يبين من الذي قال ذلك ليعلى ابن أمية. من الذي قال له أيسرك أن تنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر عين الوحي؟ ولكن الرواية التي ترت هذه الرواية بينت أن القائل ليعلى ابن أمية هذا الكلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر هو الذي سطر النبي عليه الصلاة والسلام لثوبه. قال فرفع عمر طرف الثوب. فرفع عمر طرف الثوب الذي ستر به النبي عليه الصلاة والسلام. فنظرت إليه له غطيط. فنظرت إليه أي نظر يعلى بن أمية من تحت طرف الثوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام له غطيط. والغطيط هو النفس الذي يتردد ويتحسرد في صدر المرء. في صدر المرء. قال وأحسبه قال كغطيط البكري. والبكر هو الفتي من الإبل. هو الفتي من الإبل. يعني هو البعير أو الناقة الفتية. فهذا الصوت الذي كان يحدث من النبي عليه الصلاة والسلام حين نزول الوحي عليه وهذا لشدة الوحي عليه كان يحصل أو يحدث منه صوت يشبه صوت الفتي من الإبل. قال فلما سري عنه أي فلما كشف عنه الكرب ورجع إلى ما كان عليه قبل نزول الوحي قال أين السائل عن العمرة؟ والقائل هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام. أين السائل عن العمرة؟ والتقدير أن السائل قال ها أنا يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسل عنك أثر السفرة. اغسل عنك أثر السفرة يعني هذا اللون وهذا الطيب الذي أثر في ثوبك يجب عليك أن تغسله فورا. أو قال أثر الخلوق. واخلع عنك جبتك. واخلع عنك جبتك وهو نوع ثياب نوع قمير. واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. كأن هذا الرجل يعلم كيف يحج كأنه يحج من قبل مفردا. لأن المتمتع والقارن كلاهما يعتمر أولا. كلاهما يعتمر أولا. المتمتع يعتمر ويتحلل ثم يدخل في حال الحج. والقارن يعتمر ويدخل بنفس الملابس ولا يخلعها في الحج مباشرة. والعمرة دخلت في الحج إلى قيام الساعة. ثم المفرد لا يلزمه العمرة ولا يأتي بها. ولذلك سمي مفردا لأنه أفرد الحج بالنسك. لأنه أفرد الحج. نوع حجه إفراد لا تمسع ولا قران. فهذا الرجل كأنه حج من قبل مفردا ويعلم كيف يحج ولكنه لم يعتمر فظن ان العمرة في هيئتها ونفسها تختلف عن الحج. ولذلك قال النبي عليه السلام اغسل عنك اثر السفرة واخلع الجبة واصنع في عمرتك ما انت صانع في حجك. ولم يسأله عن كيفية الحج لعلمه او لما سبق في علمه ان هذا الرجل قد حج او انه يعلم ما قد فرض عليه في الحج فاحاله الى ما هو معلوم لديه. ولكنه بين له ما وقع فيه من محرمات وهي لبس الجبة بعد الميقات في اثناء الاحرام والتطيب وكلاهما يحرم على المحرم. وحدثنا ابن ابي عمر ومحمد بن يحيى العدني نزيل مكة قال حدثنا سفيان. ومن قبل قلنا إذا قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان فإنما هو ابن عيينة. فإنما هو ابن عيينة لأن ابن عيينة من علماء مكة. وقلنا إن ابن أبي عمر محمد بن يحيى عدني من عدن ونزل مكة. فالطبيعة أنه يروى عن سفيان مكة وهو ابن عيينة عن عمرو. وهذه قاعدة إذا حدث سفيان عن عمرو فلابد ان تعلم ان سفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار المكي. عن عطاء وابن ابي رباح عن صفوان بن يعلى عن ابيه وهو يعلى بن امية قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة. وهو بالجعرانة وانا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة. والمقطعات هي الثياب المخيطة. مقطعات يعني جاء معروف يقوم ومعروف ان يقوم مؤخر ومعروف ان دي على قدر العضو يعني الواء دي على قدر الرقبة والكم على قدر الذراع والكم الاخر على قدر الذراع الثاني. واصل الجبة على قدر البدن، على قدر البدن. ولذلك نهى الشارع عن لبس الثياب المخيطة للمحرم، ومعنى المخيطة التي حيكت على قدر العضو، التي حيكت على قدر مين؟ العضو. سواء كان ذلك نسبا او خياطة. يعني في واحد يقول طب الشارع نهى عن الثياب المخيطة، عن الثياب مين؟ المخيطة. طب انا بقى عامل الثياب بتاعتي دي على قدر العضو لكن ليست مخيطة، بنعملها على التريكون. ينفع الكلام ده؟ لان القصد الا يلبس المحرم شيئا فصل على قدر العضو سواء كان ذلك نسجا او ايه؟ او خياطة. قال وعليه مقطعات يعني دبة، وهو متضمخ بالخلوق. متضمخ يعني مكثر جدا من التطيب بهذا الزعفران، بهذا الزعفران. فقال اني احرمت بالعمرة وعلي هذا. يعني يا رسول الله انا دخلت في العمرة، انا دخلت في العمرة وعلي هذا الثياب كما ترى، كل بقع وفيه بقع هذا الطيب. شفت كلمة متضمخ؟ يعني زي ما كل واحد مغرقه وانت في الطيب ومطلعه. واحد يعني زي عماد بن كرمال ما يتعطرش زي ما يتعطر الناس، ده يفرغ العزيز عليه وبعدين يتغاضى من الريح ويروح يستحمل، يعمل ريح البيت كله، وبقى منتشر فرحان الحكايه دي قوي. وذلك اللي عنده يزال يعني يطلع عليها. قال وهو متضمخ بالخلوق، فقال اني احرمت بالعمره وعلي هذا وانا متضمخ بالخلوق. فقال له النبي عليه السلام ما كنت صانعا في حجك، يعني انت كان ممكن تعمل الكلام ده وانت تحج؟ قال انزع عني هذه الثياب. النبي عليه السلام بيساله بيقول له يعني لو انت بتحج، سوره الحكايه دي عمر، لو انت بتحج كان ممكن تعمل كده؟ لا. وما كنت تعمل ايه؟ قال انا بحج انزع عني الثياب دي وارميها، لان انا عارف انها لا تصلح في الحج. فقال النبي عليه السلام الى الرجل بيقول له ايه؟ انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي عليه السلام ما كنت صانعا في حجك، في حجك تصنعه في عمرتك. يعني النفس الذي اوجبه الله عز وجل عليك في حجك هو نفسه الذي اوجبه عليك في عمرتك. والاحرام سواء كان بالعمره او الحج واحد في احكامه، واحد في احكامه. حدثني زهير بن حرب ابو خيثمه النسائي نذير بغداد، اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم وابن عروس بن علي، وحدثنا عبد بن حميد وعبد لقب واسمه عبد الحميد، اخبرنا محمد بن بكر وهو البرساني، قال اخبرنا ابن جريج. يبقى عندي الان اسماعيل بن ابراهيم بن علي وابن جريج، وحدثنا علي بن خسرم ولقبه قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن ابن جريج، عن ابن جريج قال اخبرني عطاء. وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز الاموي المكي الامام الكبير، وهو من الثقات لكنه مدلس، فإذا صرح بالتحديث كقول هنا أخبرني عطاء، كقول هنا أخبرني عطاء. وأخبرني تفيد السماع، الله تفيد السماع. حتى لو قال عن عطاء، حتى لو قال عن عطاء، قال عطاء، لأن ابن جريج قال لو قلت قال عطاء فأنا سمعته منه. وده نص، نص من واحد مدلل لم يقل عن نفسه هذا في غير عطاء، وإنما كان يعرف نفسه أنه مدلل، فقال اذا قلت قال عطاء فانا سمعته منه. ولا يجوز حمله، ولا يجوز حمل كلام ابن جريج هنا فيما يتعلق بروايته عن عطاء على غير ما صرح به، لانك لو قلت لا انا لا اقبل هذا حتى قال ابن جريج قال عطاء ساحمله على التدليس، ساحمله على التدليس، اذا انت الان جعلت ابن جريج كذاب لا مدلس، جعلته كذابا لا مدلسا. ففي هذه الحاله اذا صرح وشرط المدلس على نفسه شرطا في روايته عن فلان بعينه فينبغي التزام هذا الشرط، التزام هذا الشرط. فقال ابن جريج اذا قلت قال عطاء فانا سمعته منه. طب لو قال عن عطاء يبقى تدليس. لماذا؟ لان شرطا خطر في قوله قال عطاء، والمدلس يعبده قال فلان عن فلان للتمويه على القارئ والمستمع انه سمع ولكنه لم يسمع. قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى ابن امية اخبره ان يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني ارى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه اي الوحي. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد اظل به عليه، وده سأل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهذا ليس فيه حرج نهائي. أن المحرم له أن يستظل بسقف بيت أو بثوب أو بشمسية لا تلاصق رأسه فأما ملاصقة ذلك لرأسه ففيه حرج شديد ومن المحرمات. وزيت يعني نبدي كل مبدي الخيل ومبدي العرب ومبدي النمرة وجميع المساجد وهم في هذه الحالة يتصلون بسقفهم لسقف المسجد أثناء الصلاة بل وينامون فيه دون نكير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استظل بثوب، لكن الذي كان يأخذ هذا الثوب من فوق رأسه علي بن أبي طالب وغيره. قال رأيت النبي وله ثوب قد أظل به عليه مع ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه دبة صوف متغمق بطيب، فقال رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في دبة بعدما تضمق بطيب؟ فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام ساعة ثم سكت. فجاءه الوحي، الساعة المقصود بها البرهة من الزمان مش اللي هي 60 دقيقة يعني، ثم سكت. فجاءه الوحي، وهنا أدب عظيم جدا، جم، وهو أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه يتوقف يسكت ولا يجتهد فيه اجتهادا بغير أصل. ثم سكت حتى جاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى ابن أمية تعالى، مش أنت كان لسه تشوف النبي أقامه هو ينزع عليه الوحي؟ تفضل. فجاء يعلى فأدخل رأسه فإلى النبي عليه الصلاة والسلام محمر الوجه يغط ساعة، محمر الوجه من شدة الوحي وهوله، كما قال الله تعالى إني أتنوك عليك قولا ثقيلا، فالوحي ثقيل وشديد جدا على النبي عليه السلام، ولذلك كان يتفسد عرقا في الليلة شديدة البرد، كما جاء ذلك عن مين؟ عن عائشة رضي الله عنها، كان يتفسد عرقا ما بيعرفش بس لا ده يعني ينضح عرقا في الليلة التي فيها برد شديد. ها؟ فإذا وضع عليه الوحي في هذه الليلة فمن شدته كان يعرف لأنه كرب شديد جدا. فنظر يعلى بن أمية إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو محمر الوجه يغط ساعة، ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ أي من شوية كده مين سألني عن العمرة؟ فالتمس الرجل، أي فالتمسه أصحابه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، فجيء به فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الطيب الذي بك، هذا الطيب الذي أراه والزعفران والصفرة التي في ثيابك فاغسله ثلاث مرات، تغسله ثلاث مرات للتأكيد، وإلا فغسل الثوب مرة واحدة يجزئ. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبالغة في إذهاب العين والأثر، في إذهاب العين والأثر حتى يبقى الثوب بلا طيب ولا أثر بالطيب. قال وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة ابن مكرم العمي وهو أبو عبد الملك البصري ومحمد بن رافع واللفظ له، يعني هذا الحديث أخرجه مسلم أو رواه مسلم من طريقين عن شيخين عن أبي عبد الملك البصري وعن محمد بن رافع، ولكن السياق اختلف فاختار مسلم سياق محمد بن رافع دون سياق عقبة أبي عبد الملك البصري. قال حدثنا واحد بن جرير بن حازم، حدثنا أبي وهو جرير بن حازم قال سمعت قيسا وهو ابن سعد المكي يحدث عن عطاء وهو ابن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة، أي قد أحرم بها، قد أحرم بها من الميقات. والجعرانة حل، والجعرانة حل، يعني من أراد أو من جاء مكة من جهة المشرق فأراد أن يهل بالعمرة أو بالحج فله أن يهل من الجعرانة، فله أن يهل من الجعرانة. قال قد أهل الرجل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة، فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فماذا أصنع؟ قال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة. لكن خلي بالك لما الرجل عمل إيه، الرجل بيقول وهو مصفر لحيته ورأسه، مصفر لحيته يعني خضبها بالزعفران والورق، لحيته وإيه ورأسه، يعني المرة دي الطيب في بدني في ثوبك الطيب في بدنه. قال وانا كما ترى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزع عنك الجبة واغسل عنك الطفرة وما كنت صانعا في حجك تصنعه في عمرك. وحدثني اسحاق بن منصور هو المعروف بالكوثر قال اخبرنا ابو علي عبيد الله ابن عبد المجيد وهو الحنفي البصري اخرج له شيخان. حدثنا رباح بن ابي معروف وهو مكي قال سمعت عطاء قال اخبرني صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبة بها اثر من خلوق يعني بها اثر من طيب زعفران فقال يا رسول الله اني احرمت بعمرة فكيف افعل؟ فسكت عنه فلم يرجع اليه اي فلم يرجع اليه بجواب سؤاله. وكان عمر يستره اذا انزل عليه الوحي يظله. فقلت لعمر رضي الله عنه والقاري هنا هو يعلى بن أمية اني احب اذا انزل عليه الوحي ان ادخل رأسي معه في الثوب. فقال انزل عليه الوحي او فلما انزل عليه الوحي ان ادخل رأسي معه في الثوب فلما انزل عليه خمره عمر رضي الله عنه في الثوب. خمره يعني ظل له. خمره يعني غطاه وظل له. فجئته فادخلت رأسي معه في الثوب. والقاري هنا ومن يعلم. فنظرت اليه فلما سري عنه قال اين السائل انفا عن العمر؟ فقام اليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل اثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حديث. هذا شرح الامامك. الحج بفتح الحاء هو المصدر. الحج هو اسم مصدر لهذا الفعل. وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منهم اما الحج واما الحج. فالحج يطلق على الاسم ويطلق على المصدر بخلاف الحج فانه يطلق على الاسم. واصله اي اصل الحج القصد. تقول حججت البيت اي قصدته. حججت البيت اي قصدت البيت بالزيارة او نسك. ويطلق الحج كذلك على العمل. على العمل يعني تأدية المناسك. تأدية المناسك إذا رأيت رجلا يرمي أو يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة أو يبيت بمزدلفة أو يقف بعرفة تقول هذا يحج. هذا يحج. فإذا رأيت رجلا يرمي الجمار تقول هذا يحج. يعني يتمسك نسكا من ضمن مناسك الحج. فكلمة الحج تطلق على الفعل كذلك وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. وعلى الإتيان مرة بعد أخرى. وأصل العمرة الزيارة. يعني أصل كلمة عمرة في اللغة هي الزيارة. نعم. واعلم ان الحج فرض عين على كل مكلف. الحج فرض وفرض عين يعني قد فرض في عين كل شخص في عين كل شخص لا يؤديه عنه غيره الا بشروط ستاتي معنى هذه الشروط. لكنه على اي حال فرض عين على كل احد. لكن كل واحد يشترط فيه شروط. اول شيء ان يكون أن يكون مكلفا. أن يكون داخل التكليف. لأن العاجز ليس داخل التكليف. أي غير القادر. غير القادر على الحج ببدنه. ليس مكلفا بالحج. ببدنه. لما هو فرض عين يعني معناته عين الشخص يلزمه القوم. أن يذهب بنفسه لأداء نسك الحج. هذا الرجل مريض. أرسلت في السن جدا قائم لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. وأنت تعلمون الحديث إن أبي لو يثبت على الراحلة أفحج عنه رسول الله؟ قال حج عنه. قال حج عنه. لماذا؟ لأن كبر السن والعجز والضعف منعه من أن يقصد البيت بنفسه أي بعينه. إذن الحج فرض عين لا يسعك أن يأتي هذه الفريضة عنك عورك إذا كنت مكلفا. والمكلف هو القادر على إتيان ذلك المستطيع له. يبقى الحج فرض عين على كل مكلف حر. وإذا قلنا الحج فرض على الحر ومعنى ذلك أنه احتراز عن الرق. احتراز عن مين؟ عن الرق. سواء كان ذلك في حق المرأة أو الرجل. يبقى هذا الشيء ان يكون مكلفا الامر لان الطبيب الذي لم يبلغ سن التمييز ليس مكلفا، والمجنون ليس مكلفا، والمريض ليس مكلفا، وكبير السن ليس مكلفا، فلا بد ان يكون اهلا للتكليف في هذا الفريضة. الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون حرا غير عبد، ان يكون حرا وبالحج، العبد غير مكلف بالحج. الامر الثالث ان يكون مسلما، ان يكون مسلما، وهو احتراز من حد الكافر، احتراز من حد من حد الكفر، لان الكافر لا يقبل منه الحج وان كان مخاطبا بفروع الشريعة على ارجح الاقوال الا فريضة الحج، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يجتمع في جزيرة العرب دينا. شفت الاختصاص منين؟ شفت الاختصاص منين؟ يعني كلام اهل العلم، هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة ام لا؟ مخاطب، المسألة محل نزاع، والراجح انه مخاطب من فروع الشريعة، وإما يقبل منه ذلك، وإما يقبل منه ذلك. فإذا كان مخاطب من فروع الشريعة فهل يخاطب بالحج؟ فهل يخاطب بالحج؟ الجواب أنه يخاطب بالحج لكنه يمنع منه. ولماذا يمنع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا أن يجتمع في جزيرة العرب أهل ملتين، ولا يكون فيها إلا أهل ملة الإنسان فقط. طيب الشرط الرابع أن يملك الاستطاعة، أن يملك الاستطاعة، والاستطاعة كما جاء في الروايات هي الزاد والراحلة، هي الزاد والراحلة. واحد عنده فلوس وصحته زي الفل، يجب عليه الحج، يجب عليه الحج. على الفور أم على التراخي؟ مسألة ستأتي معنا. واختلف العلماء في وجوب العمرة، اختلف العلماء في وجوب العمرة، هل العمرة واجبة أم أنها مستحبة؟ أم أنها مستحبة؟ اختلف العلماء على قولين، فقيل واجبة وقيل مستحبة، وللشافعي قولان فيها أصحهما الوجوب، وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة واحدة، لا يجب الحج ولا العمرة على مدى من يقول بوجوبها في العمر إلا مرة واحدة، فمن حج مرة سقط عنه الواجب أو الفرض، ومن اعتمر مرة في مدى من يقول بوجوب العمرة فلا يلزم بها مرة ثانية، لأنهما واجبتان في العمر مرة واحدة، إلا أن ينذر المرء حجا أو عمرة فهي واجبة بنذره، يعني هو الذي أوجب ذلك على نفسه، يعني رجل حج مرة أو اثنين أو ثلاثة، لكن قال لو إن ابني نجح في المدرسة لله علي أن أحج هذا العام، ونجح الواجب في المدرسة، يبقى عليه الحج الواجب ولا واجب؟ من الذي أوجبه؟ هو نفسه الذي أوجب ذلك بالنذر، والشرع لم يوجبه عليه ابتداء، لأن الشرع إنما أوجب عليه حج مرة واحدة وقد فعل، ولكنه أوجب على نفسه بعد ذلك عن طريق النذر، والنبي كان يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه، يدل على الوجوب، لا يسع المرء أن يتكلف عنه، فالناذر نفسه بشرط. وإلا إذا دخل مكة أو حرمها لحاجة لا تتكرر من تجارة أو زيارة ونحوهما ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف بين العلماء، وهما قولان الشافعي أصحهما استحبابه، والثاني وجوبه بشرط أن لا يدخل لقتال ولا خارجا من ظهوره وخروجه. وبتكلم دلوقتي عن واحد داخل مكة، بتكلم عن واحد داخل مكة دلوقتي، مش داخل لحج ولا العمرة، لكنه داخل التجارة أو زراعة أو صناعة أو أي شيء، داخل لأي غرض من أغراض الدنيا، فهل يجب عليه أن يدخل مكة محرما؟ أم أنه يدخل بثيابه أي بغير إحرام؟ يعني هل يلزم الداخل مكة أن ينوي نسكا؟ أن ينوي حج وعمرة؟ أو عمرة؟ أو حج، هل يلزم ذلك؟ الصواب أنه لا يلزم ذلك، الصواب أنه لا يلزم ذلك، بل يستحب له ألا يدخل مكة إلا محرما، ألا يدخل مكة إلا محرما. أما إذا كان داخلا لقتال، لقتال طبعا ما كان خاص معك لا صح ولا لا، لأن مكة دار الإسلام تقاتل مين هناك؟ ها؟ تقاتل مين؟ تقاتل الحجاج ولا المعتمرين؟ الكلام ده يعني كان زمان، الكلام ده فرضه زمان قبل نسخ الهجرة من مكة وقبل فتح مكة، فمن دخل مكة مقاتلا أو محاربا فلا يلزمه أن يدخل إيه؟ محرما، ده رايح لدماء، رايح لمين؟ لدماء. لكن الآن مكة دار إيمان وإسلام. واختلفوا في وجوب الحج، هل هو على الفرق على التراخي؟ يعني هم متفقون وده محل اجماع لا خلاف في ذلك ان الحج فرض. الحج فرض وقد ثبت فرضيته بكتاب الله وسنة رسوله واجماع اهل العلم، لكن بعد الاتفاق على فرضيته هل هو فرض على الفور ولا على التراخي؟ تعرف ان العالم كله بيعتبر ان الحج فرض على التراخي الا المصريين. اذا تركنا يعني مزاج الفقهاء وجاي لعامة الناس هتبصوا زي كل الناس وكل الجنسيات اول ما يتيسر له بل من غير تيسير بيه من غير تيسير يقصد البيت مباشرة في موسم الحج والعمرة في رمضان. الا المصريين 60 سنة و 70 سنة يقول لك لا العيال الاول اجوزهم الاول واذا جوزهم يشيل هم طلعهم بعد كده ويبني البيت ويحط على الناس البنك والمكافأة على نهاية الخدمة ويكركب الدنيا وفي النهاية يقول لك يا ابني والله انا صحتي ماشي ساعتي. في النهاية يصحى من زيارة البيت. انت عارفين حديث عبد الله بن عمر في الدرس الماضي استمتع بهذا البيت قبل ان ينقض فانه نقض مرتين واذا نقض الثالثة فلا يرتفع. قال النبي عليه السلام يخرب هذا البيت لست لوقتين الحبشي وكأني انظر الي ينقضها حجرا حجرا. يعني في المرة الثالثة التي تكون قبل قيام الساعة ينقض البيت الحرام طوبة طوبة وحجر حجر حتى الداخل الى بيت الله الحرام لا يرى اثرا لمكان الكعبة. لا يرى اثرا لمكان الكعبة. فكيف تصوف ويصوف حول ماذا؟ فقال استمتعوا بهذا البيت قبل ان ينقض. قبل ان ينقض. وسينقض لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك واخبر بذلك. فالنصارى عايزين بقى لحد ما البيت ينقض. بيصدروا نقض البيت. خدت بالك؟ فمستقر في اذان عامة المصريين ان الحج ده على التراخي. على ايه؟ على التراخي. طب النبي عليه الصلاه يقول من استطاع منكم ان يقصد البيت فليفعل فان احدكم لا يدري ما يعرض له. فان احدكم لا يدري ما يعرض له من كبر سن او من مرض او من عجز او من مصائب سودة تنزل على دماغه. خدت بالك؟ يبقى ايه؟ تعجلوا زيارة البيت. تعجلوا زيارة البيت فان احدكم لا يدري ما يعرض له. نعم. قال واختلف أبو العلم في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي؟ فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة هو على التراخي. هو على التراخي. يعني إيه؟ أنت تملك الزبر الراحلة، لكن هل بمجرد امتلاكك للزبر الراحلة يلزمك أن تحج فورا؟ يعني في موسم الحج؟ مش على مدى التراخي منتصر. تحج في أي وقت. يلزمك بمجرد ملك امتلاك الزبر الراحلة أن تحج هذا العام؟ ولا ممكن تأجل الكلام ده 2 3 4 5 10 20 30 60 زي ما بيحصل عند المصريين. قال الشافعي وابو يوسف وطائفة هنا على التراخي الا ان ينتهي الى حال يظن فواته لو اخره عنه. يعني الحج ده فرض على التراخي ماشي مش عارف تروح السنة تروح السنة الجاية وروح اللي بعدها الا ان يغلب على ظنك علة او آفة او اي شيء يدخل عليك يمنعك من قصد البيت ومن اداء هذا الفريق. فاذا غلب على ظنك هذا فانما يلزمك على الفور. يلزمك على مين؟ على الفور. يبقى الناس اللي بيأجلوا الحج يا اخواني لحد ما ياخدوا المعاش ويبنوا البيت ويتجوزوا الاولاد ينفع الكلام ده؟ طب انا عايز اسال سؤال، هو زواجك او تزويجك ولدك ده فرض عليك؟ باعتبارك قبل يعني ده فرض عليك؟ ابدا ولا فرض ولا حاجه. لكن الفرض عليك الحج، فانت لما يكون عندي وقت 10,000 جنيه وابنك مش انت ابنك عايز يتجوز وانت عايز تحج ده فرض عليك، ففي الحاله دي تعمل ايه؟ تحج ولا تجوز ابنك؟ لا تحج، لان الحج ده فرض عليك انت وانت صاحب المال فلا تعطيه غيرك وانت في امس الحاجه اليه. ده الشرع نفسه ما اوجب على الولد ان يعطي والديه شيء هو في حاجة إليه. يعني لو ولد متزوج وعنده زوجة وأولاد وله دخل يكفيه بالكاد هو وامرأته وأولاده، هل يلزم الولد بدفع بعض المال أو كل المال إلى والديه مع قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك؟ لا يلزمه ذلك، بل يلزمه أن يدفع الفائض عن حاجته إلى والديه إذا كان في حاجة، وإلا فلا. وإلا فلا. أما أن تعطي والديك أما بعد والديك من أصل مالك الذي تعيش عليه أنت وأهل بيتك وأولادك على الكفاف، والله الكفاف، فإن الشرع لم يأمرك بذلك، لم يأمرك الشرع بذلك قط. فحينئذ يلزم الرجل إذا كان معه مال مهما كان أولاده في حاجة لزواج أو شراء شقق أو بناء بيت أو غير ذلك، فإنما يلزمه أن يؤدي فرض الله عز وجل أولا وبعد ذلك تفرض. ماشي؟ قال وقال أبو حنيفة ومالك وآخرون هو على الفور، يبقى خلاف في وقت وجوب الحج، هل هو على الفور أو على التراخي، خلاف بين العلماء، حتى الذين قالوا بأنه على التراخي شرطوا ذلك بأن لا يغلب على الظن أن يكون هناك في هذا التراخي مانع يمنع القادرة من قصد البيت لأداء مناسك الحج. أما قوله عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث الأول لا تلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الكفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد. قوله هذا اختلف فيه العلماء، فقالوا هذا من بديع الكلام وجدله، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا ولا كذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر، أما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا ولا كذا يعني ويلبس ما سوى. أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذا المذكورات. شوف أجمع العلماء يعني إجماع، يحرم على المحرم أن يلبس شيئا من هذه المذكورات. أن يلبس إيه؟ يحرم عليه أن يلبس القميص، العمامة، السروال اللي هو البنطلون، البرانس اللي هي الجلاليب المطرية، الخفاف في رجله، إلا رجل لا يجد نعليه فليقطع الخفين من فوق حتى يشبه النعل فيلبسهما حينئذ، ولا يلبس من الثياب ما مسه زعفران او رب يعني السكر كذلك. وانه نبه عليه الصلاه والسلام بالقميص والسروال على جميع ما في معناهما. انا خلي بالك بالمثال دي، انما كان منع في عده نواحي، لما ذكر العمامه وذكر معذره لما ذكر القميص وذكر السروال نبه على جميع ما في معناهما، مش دول بس، مش دول بس، وهو ما كان مخيطا او محيطا معمولا على قدر البدن او على قدر عضو منه، زي الجوشة. عارفين الجوشة اللي هو ايه؟ الجوشة اللي هو ايه؟ الفانيلا. وقال يبقى خلاص انا مش هلبس بقى لا سروال ولا ايه؟ ولا قميص، انا هلبس فانيلا والبان اللي هو الشرب. ها؟ بقول له لا. ليه؟ لان التبان ده اللي هو من الناس بيسموه الكلوتة وبيسموه الشرس والقطير، هو في معنى مين؟ هو في معنى مين؟ السروال. والفانيلا في معنى مين؟ القميص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر او نهى عن لبس القميص ولبس السروال يقصد نهي المحرم ان يلبسهما وما في معناهما. فالفانيلا في معنى القميص والتبان في معنى مين؟ السروال. ده ممنوع، انا لسه كنت اذكر المساله دلوقتي. وهو في معنى التبان، وفي معنى التبان اللي هو الازار اللي يباع الان، الازار الذي يباع الان فيه مخيط فيه او يباع معه قطعة منفصلة على هيئة البامبرز كده، على هيئة ايه؟ البامبرز. هذا يمنع للمحرم ان يلبسه، يمنع للمحرم ان يلبسه، وان لبسها متعمدا عالما بالحكم وجب عليه دم، وجب عليه دم. ماشي؟ وكذلك تجد في الازار والرداء على حد سواء كبسولات، كبسولات. هذه الكبسولات لا اقول بتحريمها واقول فيها شبهه عظيمه، فيفضل عدم تلبيس هذا الثوب او هذين الثوبان الازار والرداء بهذه الكبسين. قال كالجوشن والتبان والقفاز. قفاز اللي هو ايه؟ الكفوف اللي هو الجوانتي. ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس، على كل ساتر لمين؟ للرأس، يعني اي خمار للرأس ممنوع. مثلنا بنجي عشان نهى بس عن العمامة والبرنس، ها؟ العنايه بالضرس لا بناء على العنايه بالضرس كل ما يقوم مقامهما في ستر مين في ستر الراس تقول طيب انا مش هلبس عنايه هلبس حقه هلبس غطره هلبس مين غطره برضه لان العنايه لان الحقه والغطره وكل شيء يمكن ان يكون مقام العمامه والبرنس فقد يروى فيه النهي اما تلميحا واما تصريحا لان كل هذا في معنى العمامه والبرنس فمن كان مخيصا او غير مخيص حتى العصابه فانها حرام حتى العصابه يعني انك انت تعصي على راسك ايه عصابه كده لا هو على راس عمامه ولا على برنس ولا شيء واحد يجيب خرقه كده ويرمي ايه ويرمي رابطها وفتيها فتله او فتتين على مين على راسه برضه هذا لا يجوز للمحرم فان احتاج اليها لشدة او صداع او غيرهما شدها ولجمته الفدية يعني حتى اللي عنده صداع البسه ضرب الشمس ها هيحتاج ايه اخوانا بقى استعادة لشهيد دكاترة هناك في العالم كاملة خدت بالك يقول لك فلان بسه ضرب الشمس يطلع يجري وياخد معاه خوطة او كوفية او شيء من هذا ويضع عينها ومدخل رأي ومدخلها في رأس مين؟ المضروب بضرب الشمس وهم دخل فيها رطب ويقعد يلف 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 لحد ما الثاني بقى يموت يلف كويس يعني رأسه طق تماما ويقف منه يلف لحد الأرض كويس فهذا العصابة يحتاجها الحاج أو المحرم أحيانا أحيانا لشدة في رأسه يريد أن يحافظ عليها قبل أن تضربها الشمس او يأتي ضرب الشمس او صداع لا يقوى عليه او غير ذلك فتحتاج لشد شدة على رأسه فالرد عرض عليه مين فالذكر انه لا هيموت ما دام عرضنا عليه فجأة مش هيبه لا هيموت يقول لك اموت وانا اموت وانا محرم وانا اعرف ملبين اصلا ما ادبح خروج بستمائة ريال ولا ربعمائة ريال في الحالة دي ونبع صلى الله عليه وسلم بالختاب على كل ساتر للرجل من مجاس وجمجم وجورب وغيرها وهذا كله فيما يتعلق بالرجال فقط يعني واحد يقول ايه واحد يقول انا هلبس جزمة انا هلبس ايه الجزمة مش النبي نهى عليه السلام عن الخف وهي اللي ما معروفش نهى عليه يقطع الخف ويلبسه ايه طيب انا بقى معاه جزمة لا هو خف ولا هو نهى يبقى انا كده خلاص من خلاف لا مع الجزمة وعرفت تلبسها اقطعها من ورا لحد ما نوصل ده كعب الجزمة يعني يقطع الدائر الخلفي للحذاء الجزمه دي لحد ما توصل بايه لحد ما توصل بيه نعل الحذاء نعل الحذاء اذا في حاجه وراء ايه بقى نعل بقى نعل فانا لانه في الحقيقه اذا الازار او الرداء تمزق او انخرق واراد المحرم ان يرقعه او ان يخيط هذا الخرق فله ذلك ولا حرج عليه لان هذا خيط ليس على قدر العضو بل هذا اطلاق لاصل لبس نعم وإلا فهذا الزي قد نسج على هذا المنوال قد نسج على هذا المنوال يعني الإزار والرداء اللي معاك ده مش معمول خيوط متداخلة دي خيوط منسوجة بطريقة معينة متداخلة هذا خيوط تقطعت من وسط أو من طرف الثوب فلك أن ترجعها إلى ما كانت عليه وهو نوع نسج لكنه ليس على قدر العضو فهذا معفو عنه بل هو جائز ده الكلام اللي فات ده كله بالنسبة لمين بالنسبة للرجال النساء بقى لها احكام الوحيدة نعم شوف بقى التنطع التنطع ان الشافعية بيقولوا ايه وطبعا انا بقول الشافعية تنطع بس ولعلك تعرفهم دلوقتي يعني. الشافعية بيقولوا ان مس المرأة ينقض الوضوء ينقض الوضوء الشافعية أو اليمين دول قالوا مس المرأة ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة بعمد أو بخطأ ولما يختلط الرجال والنساء في الطواف حول الكعبة أمرهم شيخهم وزعيمهم هنا أتباع تلاميذ بأنهم لما يطوفوا يلبسوا إيه يلبسوا الجوانتي ويلبسوا الجوارب يلبسوا جورب وجوانتي ماشي ليه يا عم قال عشان خاطر الوضوء شرط صحة الطواف الوضوء شرط صحة مين الطواف طيب ماشي وهذا لو مس المرأة وإن كان على سبيل الخطأ أو السهو في الزحام فإنما يلزم الخروج من الطواف لإيه؟ للوضوء. إذا هو في الحالة دي هيخرج من الطواف 100 مرة، هيخرج من الطواف كم مرة؟ 100، ممكن 1000، ممكن يفضل أسبوع في مكة وبيطوف بالليل وبالنهار ولا ينجو في طوفة من مس امرأة، صح ولا لا؟ قال له هو يلبس الجوانتي ويلبس مين؟ يلبس الجوانتي في دماغه، قصدي في ايده، ويلبس الشراب فين؟ في رجله، هو بيطوف. وبعد كده لا يضره مس النساء له الا اذا تحركت شهوته، ففي الحاله دي يبقى فائده حنفي، يقعد مذهب الاحناف لا ينقض او لا مس المراه لا ينقض الوضوء الا اذا تحركت الشهوه، وهو كلام صحيح متين، ومذهب الاحناف هو اصح المذاهب في هذه المساله. ماشي؟ طب يا عم، طب ما هو شرط صحه العمره والاحرام الا يلبس هذا ولا ذاك. قال ماشي، طب سيدي تعمل ايه؟ عليه دم، قال يطلع دم، عليه دم يعني عليه فدية، عليه فدية يعني يذبح خروف، يذبح مين؟ خروف. قلنا هو بادي فرصة، إذا كان هو أهل لذبح الخروف فنحن أهل أن نكون من فقراء الحرم، فهو يطوف كان يحل له، وإحنا عايزين نستنى إيه الدم ده؟ إحنا عايزين جنب تحت الإذاعة نستنى الدم؟ فطبعا ده تنطع ولا لا؟ تنطع ولا لا؟ أي والله تنطع. قال ونبه صلى الله عليه وسلم بالورد والزعفران على ما على ما في معناهما وهو الطيب، يعني اي طيب يحرم على المحرم ان يتطيب به، ان يتطيب به، فيحرم على الرجال والنساء جميعا في الاحرام جميع انواع الطيب، والمراد ما يقصد به الطيب، المراد ما يقصد به مين؟ التطيب، وما يقصد به فعل الطيب نفسه. ليه؟ طب واحد دلوقتي كل تفاح او كل فواكه لها ريحه، فكيش زمان الشمام كنت اشم ريحه من بلد ثانيه، لما كان الدنيا تاخير يعني قبل يوسف والي، خدت بالك؟ كنت اشم ريحه الفواكه من الشارع الثاني، كان واحد اللي يذبح بطيخه في بيتهم وانا جاي من المسجد يشم ريحتها. طيب الكلام ده ابو رايح دي اليس تطيبا كذلك؟ اليس تطيبا كذلك؟ يعني زمان لما كنت اكل شمام فرقه من ورا جدي مثلا وانا عايز اعرف انا كنت ولا لا، يقول تعالى اشم بقى، يعني في ريحه، يعني في طيبه، لكن هل انا قصدت باكل الشمام التطيب ولا لا؟ اذا المنهي عنه للمحرم هو الطيب الذي قصد به مين؟ التطيب. اما فواكه او اطعمه او غير ذلك مما لها رائحه فلا حرج ابدا على المحرم ان ياكلها ولا شيء عليه، لانها لم تقصد بالطيب اصلا، وانما القصد منها اطعام وشرب. قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس المذكور، اللباس بمعنى الملبوس، اللباس هنا بمعنى ايه؟ الملبوس، يعني العمامة والسراويل وغير ذلك من المذكورات المنهي عنها. قال الحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم ولباسه للذر والرداء فقط، الحكمة منه ايه؟ ان يبعد عن الترفه التنعم، ويتصف بصفة الخاشع الدليل، وليتذكر انه محرم في كل وقت، فيكون اقرب الى كثرة الكاره، وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات والمعاصي، وليتذكر به الموتى ولباس الأكفان، وتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداع. عزيمة الحكمة كده إيه؟ كل الناس الغني والفقير، الوزير والغفير، وغير ذلك من جميع طبقات الناس على اختلاف مستوياتهم، كل يأتي في هذا الاحرام لابس ايه؟ ازار ورداء. الغني فين؟ محدش عارف. الفقير فين؟ محدش عارف. الوزير فين؟ والغفير فين؟ كل الناس في هذا الموقف سواسيه امام الله عز وجل، صح ولا لا؟ كما انهم جميعا سواسيه يوم القيامه، لا يقدر احدهما على الاخر الا بتقوى الله عز وجل وبعمل صالح. فالمرء بتجربه من ملابسه، على طول انت اول ما يرجع ملابس الاحرام ويلبس ملابسه الأصلية تعرف ان ده رجل قبها وده رجل بواب عمارة، على طول بتعرف الاثنين، صح ولا لا؟ لكن هما في ملابس الإحرام هل هما معروفان؟ لا، لأنهما سواء في الملبس، كل واحد لا يزيد عن الثاني شيئا. والصلوات في جماعة خلف الإمام صورة مصغرة من هذا، صورة مصغرة من هذا، ما بيعملوش بقى الصف الأولاني للبشوات والصف الثاني للعمداء والصف الثالث للعقدة، خدت بالك؟ يعني مثلا مش متقسمة صفوف. قلنا بقى العنجهية بتاعت الضباط. لكن ضباط الجيش يقول لك ايه؟ تنبيه. مكتوب تنبيه جنب جدا كده في كل مسجد كتيبة. مش انتوا عارفين الكلام ده؟ تنبيه. ممنوع دخول اي عسكري مجند او متطوع في الصف الاولاني صلاة الجمعة. ليه؟ لان ده صف الضباط الكبار. وبقى الضابط بقى اللي هو رايح مجند يعني الضابط اللي هو شهادة عالية يعني ودخل الضابط احتياط خدت بالك ده بقى يقف على الباب لحد ما يشوف الضباط العاملين هينجي المكان ده يبقى يقف اي حته وما كانش هيملوه بقى برضه محقق وضابط ان هو يروح يقف فين هناك. كان ده موجود في الجيش مش انتوا عارفين يا اخوانا؟ عارفينه؟ موجود؟ طيب اصل انا كنت بشوف كده. ما انا مره سبق عليا كتاب ورحت قعدت فين؟ اعتمدت بقى نفسي ونقول النهر ورحت قعدت ورا الامام على طول. أتاري ده مكان قائد الكتيبة وكان أول جمعة ليا أروح أصلي أدخل الكتيبة بعد ما اترحلنا من مركز التدريب كنا رايحين الخميس رحت أنا جاية أدري وقعدت فين في مكان العميد. الضباط المزون الهدى على إيه؟ خدت بالك؟ وقال أنت تعرف الجماعة دي بيجوا إمتى؟ بيجوا على الصلاة هما جايين في الخطبة واللي كان بيرمزنا بالكلام ده بيتكلم في الخطبة. وأنا مش عارف أنا وقفت عليه وبعد الصلاة لقيت لك يجي 15 ضابط مدورين لي مكتب اتدورت مكتب رحت بقى الرئيس مين؟ الكتيبة ولا قائد الكتيبة. قال لي انت ايه اللي عارف الشتة دي؟ الشتة دي ايه؟ قال لي انت لما دخلت المسجد ما عادش في اي حتة؟ قلت له ما انا عادش في اي حتة؟ قال لي في اي حتة؟ ده ليه مكاني؟ قلت له ساعتك انا ماليش لي بدري صغير عشان تقعد فيه. انت هتناقشني كمان؟ انت بتقعد تناقشني كمان؟ قلت له اصل السنة قال لي ولا ليه السنة؟ قلت النبي انا بجيش النبي الله. طب خلاص فن بقى انا جيت في مكان وعدتي وخلاص واللي خلص الزمالك عمله كنت هو الزوح حد الزوح حد في الكتيبة من غير اجازة من غير اجازة. وطبعا احنا عشان مترحلين جداد فاعطاني يوم على طول بايه بنزلك اجازة 10 ايام ولا 12 يوم. فانا اتحركت من الاجازة دي نزلت 3 ايام بس بعد الاسبوع ده وجيت قبل زمايلي بيوم كمان عقوبة تانية يعني عشان خاطر صليت فين؟ في مكان البشر. فالانسان لما تجرب من لباسه ويلبس الزر والرداء يختلط بغيره فلا يدرى من الشريف من الرضيع وهما عند الله عز وجل سواء الا بالتقوى. فالمرء بهذا اللباس يتذكر من؟ يتذكر الموقف والمحشر بين يدي الله عز وجل. كل واحد يقول مشغول بهمه ونفسه فقط. الا النبي عليه الصلاه والسلام ينشغل بامته يقول ربي امتي امتي عليه الصلاه والسلام. اما بالنسبه للذر والرداء فانهما يشبهان الكسل يعني جمع الناس في جمع دي مزدلفه او منى او عرفات يذكرك بالمحشر يذكرك بالمحشر وهذا الزي يذكرك بالكفن صبين او ثلاثه او خمسه يذكرك بالكفن وانك تخرج من الدنيا بمثل هذين الثوبين بمثل هذين الثوبين. فالحقيقه موسم الحج من منافعه انك تعرف قدرك موسم الحج كما قال تعالى وليشهدوا منافع لهم. من اعظم المنافع ان تتذكر انك ابن ادم وانك خطاء وان الله يتوب عليك ان تبت اليه وانبت وكنت صادقا خالصا في هذه التوبه. فاذا كان الامر كذلك فنعم لك ان تتذكر انك كالميت يمشي في اجسامه. ولذلك لما مات الرجل لما وقصته ناقته فوقع فمات وكان محرما قال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه ولا تمسوا ثوبه شيئا من زعفران فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا يعني يبعث على نفس الهيئة التي مات عليها على نفس الهيئة التي مات عليها. فحينئذ لابد المرء أن يتذكر قدره وقيمته وأنه مهما ارتفع فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري من حديث أنس قال ما ارتفع شيء قط من أمور الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه. ما ارتفع شيء قط من أمور الدنيا إلا كان حقا على الله تعالى أن يضعه. فاعلم أنك مهما ارتفعت ومهما علوت فأنت في قبضة الله عز وجل في قبضة الجبار يغسلك ويجعلك في أسفل سافلين في أقل من قوله كن سبحانه وتعالى أقل من ذلك. فاعلم انك بين يدي الله عز وجل محرما او غير محرم. فاذا كنت تتذكر هذا وانت محرم وتغفر عنه في ثوابك بعد الاحرام فاعلم انك ما خرجت بالمنفعة اللائقة التي ينبغي عليك ان تخرج بها من هذا الاحرام. نعم. قال: والحكمة في تحريم الطيب والنساء، لان الجماع ومقدماته والكلام الذي يثير ذلك حرام على الرجال والنساء في الاحرام. تحريم الطيب وتحريم النساء حكمته ان يبعد عن الشرفه وزينة الدنيا وملاذها، ويجتنع همه لمقاصد الآخرة، مقاصد الآخرة. أما قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، وذكر مسلم بعد ذلك رواية ابن عباس وجابر: من لم يجد النعلين فليلبس خفين ولم يدخل قطعهما. اختلف العلماء في هذين الحديثين، فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهما ولا يجب قطعهما، لحديث ابن عباس وجابر. وكان أصحابه أي أصحاب أحمد يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما، وزعموا ان قطعهما اباعة مال، ان القطع افساد مال، ونحن قد نهينا عن اضاعة مين؟ المال. وقال مالك وابو حنيفة والشافعي وجميع العلماء: لا يجوز لبس الخفين الا بعد قطعهما اسفل من الكعبين، لحديث ابن عمر. طيب، يلزمكم الان يا شافعية ان تردوا على مين؟ ان تردوا على الفريق الذي يقول الحنابلة يعني بجواز لبس الخفين على حالهما. قال: حديث ابن عباس وجابر مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين، لحديث ابن عمر. حديث مين؟ ابن عمر. هذا الرد ويكفي، فإن المطلق رفع عن المقيد، والزيادة من الثقة مقبولة، ودي زيادة من مين؟ عبد الله بن عمر. وقولهم أي قول الحنابلة إنه إضاعة مال، يعني قطع الخفين أو الجزمتين أو قطع الشرابين، بس الأصل الشراب يخلع. قالوا قولهم ان اضاعة مال ليس بصحيح، كان ده ليس صحيح. ليه؟ لان الاضاعة انما تكون فيما نهي عنه، فيما نهي عنه، وان ما ورد الشرع به فليس باضاعة، بل حق يجب الاذعان له. الشرع يأمر بالصحة بعدم اضاعة المال، لكن هذا ما تعرفه فيه حتى يكون عليهم، ده مش اضاعة المال، ده امتثال لامر مين؟ لامر الشارع، امتثال لامر الشارع. ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين، هل عليه فدية ام لا؟ يعني هو لابس خفين وما قطعهمش عشان ما هوش نعل، طيب هل عليه فدية في الحالة دي؟ قال مالك والشافعي: ومن وافقهما لا شيء عليه، لانه لو وجب فدية لبينها صلى الله عليه وسلم. وقال ابو حنيفة: وقد عليه فدية كما اذا احتاج الى حلق الرأس يحلقه ويفدي، يعني واحد دلوقتي برأسه حبكة او مرض او ضرر لو يطلع على شعره، فهل يحلقه وهو محرم؟ لا يبالي، بس عليه الفدية. عليه مين؟ الفدية. وكذلك من جهة النقل والقياس كذلك، وكذلك من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فان قطعهما فلا شيء عليه وهو منصور، وان لم يقطعهما فعليه الفدية قياسا على مين؟ قياسا على من احتاج الى حلق راسه وهو محرم لعلة، والعلة في الأول على وجود الناس فليلبة الخف، لكنه ترك القطع متعمدا فعليه فعليه فدية وهو غالب. أما قوله: ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد، أجمعت الأمة على تحريم لباسهما لكونهما طيبا، لكونهما إيه؟ لو أي ثوب مصبوغ بزعفران أو ورد يحرم لبسه للمحرم، والحق بهما جميع انواع ما يقصد به الطيب. وسبب تحريم الطيب انه داعية الى الجماع، يعني العلة ايه؟ ان الطيب غالبا يدعو الى مين؟ الى الجماع، الى الجماع. اذا رأى الرجل امرأة من طيبة وقع عليها، واذا تطيب الرجل طلبته المرأة، فلما كان الطيب هو الدافع الى الوقاع والجماع نهى عنه الشائع، حتى لا يعني عايز اقول لك ان هو لا يقصد النهي لذاته وانما لغيره، يعني النهي عن الطيب انما قصد مخافة الوقاع ومخافة الجماع. هذا وجه وان كان ضعيفا. لماذا؟ لان المتزوج وغير المتزوج، والمتزوج الذي لم يصحب امرأته، لو قلنا بان النهي عن الطيب انما كان لغيره وليس لذاته لقال المسلم غير المتزوج: انا الجماع بالنسبة لي مسألة مستحيلة، ليس معي امرأة وليس متزوجا، ويقول المتزوج الذي لم يصحب امرأته امرأة ليست معي، فحينئذ نؤمن الجماع، لكن النهي عام لكل إنسان سواء كان امرأة أو رجل مسلما. ولأنه ينافي تجلل الحاج، فإن الحاج أشعث أخضر. الحاج الأصل فيه أنه إيه؟ كما قال الله تعالى: هؤلاء عبادي أتوني، كما في الحديث الذي ذكرناه ذات الماضي، إن بابا فتح من السماء اليوم في يوم عرفة، والله تعالى يباهي ملائكته بهذا الموقف ويقول: يا ملائكتي هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا. أتوني شعثا يعني كل واحد شعر منكوش ومنبض ومترحوش مخافة أن يقع منه، مخافة أن يقع منه إيه؟ شعر. لأن الشعر والشعرتان هما جائزتان ولا حرج، أما الثلاث وما فوق ففيهما الفدية. ولذلك إيه؟ نهى الشارع المحرمة عن ترجيل شعره، يترحوا لا، يترحوا لا، حتى يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة ويبدي او يذبح الهدي او يحلق او يطوف البيت ويفعل، يعني يؤدي نسكين في يوم النحر. حينئذ له بعد ذلك حتى لو لم يحدث له ان يصرح قبل او يرجل شعره قبل ان يحلقه. قال: ولانه ينافي تزلل الحاج، فان الحاج اشعث اغبر من كثره الغبره والتراب الذي يحط على راسه، وسواء في تحريم الطيب الرجل والمراه، وكذا جميع محرمات الاحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. لان المرأة تحرم في ملابسها العادية، المرأة تحرم في ملابسها ايه العادية، ها؟ تجمع واحد ياخد الزر ولا لا؟ والله العظيم رأينا البركة في منى، والله رأيت امرأة تلبس ازارا ورداء في منى، وطبعا هي من حبايبنا اللي هنا، هذه منين؟ وده يجيش للمصريات، وتيجي تكلمها بقى يعني تسعفك على أذيها وتسرح بيديها شمال ويمين وجوزها يرميك بالجهل وغير ذلك. طيب، أما محرمات الإحرام فهي سبعة، محرمات الإحرام هي سبعة. أول شيء اللباس على النحو الذي فصلناه آنفا، ثانيا الطيب، ثانيا الطيب. خلي بالك الروس والزعفران اللي متقدم ذكره في الثوب ده أصل الثياب مسبوق به الطبخ، أصل الثياب مسبوق بالزعفران والورد، إنما وضع الطيب على بدنك بعد الاغتسال وقبل لبس ملابس العام هذا لا يضرك. يعني أنت دلوقتي ذهبت إلى رابغ وميقاتها لمصر، فاغتسلت هناك وتريد أن تلبس ثوب مين؟ الإحرام. فهل لك أن تتطيب قبل أن تلبس ملابس الإحرام؟ نعم لك ذلك، نعم لك ذلك، وننهي عنه أن تتطيب بعد الإحرام، بعد الدخول في إيه؟ لروة البيع. يعني قبل أن تقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة وحجة، هذا الكلمة فاسدة في المباح وغير المباح، لا تطلبت قبلها فلا حرج عليك، وإن استمر معك الطيب بعدها. فتحريم الطيب هو تحريم مسك الطيب بعد الدخول في إيه؟ في النسك، أما قبل ذلك فلا حرج عليك. قاله إزالة الشعر، إزالة الشعر من المحرمات إلا في وقتها في المنسك. طيب اللي بيعتمر، اللي بيعتمر يحلى شعره إمتى؟ اللي بيعتمر يحلى شعره إمتى؟ بعد السعي، بعد السعي يحلى شعره بعد الطواف، والطواف ركعتين والسعي بين الصفا والمروة، كده انتهت عمرته؟ بقي الحلق، بقي مين؟ الحلق. مش واحد مثلا يروح يلاقي الطواف زحمة يطلع الحلاق قبل اهو، ولا كلها واجبات، ابدا بايه؟ ابدا بالحلق الاول. واحد يروح يلاقي الصحن الطواف يعني زحمة الناس ويطلع يروح يسعى في الصفا والمروة، لا ده في تركيز، في تركيز. اول شيء عقد النية على النسك، عمرة حج عمرة حج زي ما انت عايز، ثم التلبية حتى ترى بيوت مكة او ترى الحرم على خلاف العلماء، فإذا رأيت الحرم أو رأيت بيوت مكة القاعة بالتلبية لتنشغل بعد ذلك بشيء آخر، تدخل الحرم من أي باب ويستحب باب السلام لدخول النبي صلى الله عليه وسلم منه. فإذا دخلت الحرم دخلت بالتواف وجعلت البيت عن يسارك، وتبدأ تتوب سبع مرات، تبدأ تتوب كم مرة؟ سبع مرات، سبع توفات الحرم البيت عن شمالك، فتطوف وتأتي تبدأ من الحجر الأسود وتنتهي عند الحجر الأسود، هذا طوف. ولا تخترق حبر إسماعيل بل الطواف يكون من خارج الحبر، تفعل ذلك سبع مرات، وإن كان نسيا فلافية عند الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وأوجدها أبو حنيفة ومالك. أو لا فيش حاجة اسمها نسيان. ثم المسألة دي النسيان يرفع الاسم، النسيان يرفع مين؟ الاسم، لكن لا يرفع الكفارة. النسيان في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، خلاص لا يؤاخذكم الله بالنسيان والخطأ، يعني من جهة الاسم، أما من جهة الكفارة فإنها تلزمكم، فإنها تلزمكم. ولا يحرم المعصر عند مالك والشافعي، وحرمه الثوري وأبو حنيفة وجعلاه طيبا وأوجب فيه الفدية، وهو صحيح. ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيب، بغير طيب ولا يحرم. أما قوله عليه الصلاة والسلام السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم، هذا صريح في الدلالة للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارة. يبقى شرط إيه؟ شرط إيه؟ إذا لم يجد إزارة. تبص تلاقي في مسجد المدينة المنورة، مسجد المدينة المنورة أو في المسجد الحرام في أثناء الطواف، تبص تلاقي واحد لابس فوق إيه؟ لابس فوق رداء، لابس فوق إيه؟ رداء، وتحت لابس بنطلون، لابس بنطلون. تقول له يا عم الحاج يا بيه يا محسن يا اللي مع صفتك ونعتك، يلا ده غلط، يلا ده ايه غلط، غلط ليه؟ تقول له انت منهي عن لبس السروال الا اذا فقدت الازار، وانت في مكان يمكنك فيه، يمكنك فيه ان تشتري ازار. يعني الذي لبس ملابس الاحرام من مسجد المدينة ده، طبعا انت بتشوف في مسجد المدينة الاف، مع ان ده مش موطن ابدا للبس الاحرام، للبس الاحرام. قال يوميها قام واحد الشيخ عطيه سالم الله يرحمه ويحفظه، ايه قام له واحد لابس بنطلون وفوق رداء بيصلي صلاه الدرس، مش يصلي واقف حتى يدرج الوتر، لا قام واقف. فالشيخ قام جنبه كده قال له الذي فوق كتفيك البسه في حقوك، لكن طبعا ده كان من حبيبنا المصريين اللي هم ايه ما بيفهموش الا تاني شخص. فقال له الرداء اللي انت لابسه ده تخلع منطلونك ويلبس الرداء في مكان الازار، اعمله ازار، يعني اعمله ايه ازار، لحتى ما تطلع بره تبقى تشتري رداء تاني، او تشتري ثوب كامل ازار ورداء. لا لا انا ما قلتش اسالك عن كده، شفت الجلاسه بقى، شفت الراجل الشيخ ايه، انا ما قلتش اسالك عن كده، انا قلت لمراتي كيت وكيت وكيت تبقى طالع ولا لا، الشيخ قال تبقى طالع. اه طب انت ايه الادب ده كده يشق عليه؟ قال تبقى صالح يا اخويا. اه هو الشيخ لو كلمه كلمه ممكن يتطول بقى اكتر من كده، قال لا تبقى صالح، وانا اظن ان الشيخ لم يسمع السؤال لكن اراد ان يشق عليه في مقابلته ادبي يعني. طيب هذا صريح في الدلاله للشافعي والجمهور في جواز لبس السروال للمحرم اذا لم يجد ازارا، ومنعه مالك لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر السابق، والصواب اباحته بحديث ابن عباس هذا مع حديث جابر بعده، اما حديث ابن عمر فلا حجة، فلا حجة فيه. اما قوله عليه الصلاة والسلام وهو بالجعرانة، فيه لغتان مشهورتان، اما الجعرانة الجعرانة واما الجعرانة بالتسهيل او بالتشديد. واما قوله عليه الصلاة والسلام للسائل عن العمرة اغسل عنك اثر الصفرة، اغسل عنك اثر الصفرة، فيه تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما، لانه اذا حرم دواما فالابتداء اولى بالتحريم، بس الابتداء مقصود به ايه؟ بعد الاهلال، بعد الاهلال. اما قبل الاهلال فانه يطيب بدنه ولا يطيب ثوبه. وفيه اي في هذا الحديث ان العمره يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من المحرمات السبعه السابقه ما يحرم في الحج، يعني الاحرام للحج والاحرام للعمره سواء، هذه كلها محرمات سواء كان الناسك قاصدا عمرة او ايه او حجا. وفي هذا الحديث ان من اصابه طيب ناسيا او جاهلا ثم علم وجبت عليه المبادرة الى ازالته، الى ازالته. والراجح انه ايه لا فدية عليه. وفيها ان من اصابه في احرامه طيب ناسيا او جاهلا لا كفارة عليه، لا كفارة عليه. وهذا مذهب الشافعي، وبه قال عطاء والثوري واسحاق وداود. اما مالك وابو حنيفه والمزني واحمد في اصح الروايتين عنه قالوا عليه الفدية، لكن الصحيح من مذهب مالك انه انما تجب الفدية على المتطيب ناسيا او جاهلا اذا طال لبسه عليه، يعني اذا استمر ذلك عليه مدة من الزمان. اما قوله عليه الصلاة والسلام واخلع عنك جبتك، اخلع عنك جبتك، دليل لمالك وابي حنيفة والشافعي والجمهور ان المحرم اذا طار عليه مخيط ينزعه ولا يلزمه شقه، ينزعه يعني هو لابس لباس السروال، ها ما يجيش المشاح شيء السروال ولبس، لا هو لبس السروال حتى يجد مين الازار، حتى يجد الازار ولا يلزمه شق السروال، انما يلزمه سواء كان سروال او عمامة او غير ذلك، انما يلزمه ايه خلعه، انما يلزمه التخلص منه ولا يصير بشقه قد تخلص حتى يتخلص منه بالكلية. اما قوله عليه الصلاة والسلام واصنع في عمرتك ما انت صار في حجك، معناه اي من اجتناب المحرمات، يعني بقية المحرمات كما تعرفها في الحج فانها كذلك في العمرة. ويحتمل انه اراد مع ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتها وهيئاتها واظهار التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة، ويخص من عمومه ما لا يدخل في العمرة من افعال الحج كالوقوف بعرفة والرمي والمزيد بمنى ومزدلفة وغير ذلك. وهذا الحديث ظاهر في ان هذا السائل كان عالما بصفة الحج دون العمرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام له واصنع في عمرتك ما انت طالع في حجك. وفي هذا الحديث من الفوائد دليل للقاعدة المشهورة ان القاضي والمفتي اذا لم يعلم حكم المسألة امسك عن جوابها حتى يعلماه او يظنه بشرطه. قاضي عرض عليه قضاء، المفتي عرض عليه مسألة، فما دام ما عندوش علم القاضي والمفتي يمسكان عن الجواب حتى ايه حتى يعلم الجواب، والا فالاصل ان يحيل الى عالم او يظهر الجهل فيقول الله اعلم. وفي هذا الحديث من الاحكام التي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يزلى، يعني الوحي وحياني، الوحي وحياني، وحي متلو هو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم، ووحي غير متلو ولا يتعدد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة وغير ذلك من خصائص القرآن الكريم، وهو ايه وحي السنة، وهو وحي السنة، فالسنة وحي، السنة وحي كذلك. وقد يستدل به من يقول من اهل الاصول ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن له الاجتهاد، لما ترى في محل نزاع عند الاصوليين هل النبي عليه الصلاه والسلام ان يجتهد في مسائل اللي بينزل فيها وحي، محل خلاف، محل ايه خلاف، وهناك ادله تبين انه اجتهد بغير وحي، وادله بينت انه انتظر ولم يجتهد حتى اتاه مين الوحي، كما في هذا الحديث انه انتظر ولم يعرض السائل جوابا حتى اتاه مين الوحي، حتى اتاه الوحي. نعم. يقول واما ادخال يعلى ابن امية رأسه ورؤيته النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الحال واذن عمر له في ذلك فكله محمول على انهم علموا من النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال، لان فيه تقوية الايمان بمشاهدة حاله او حالة الوحي الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن حكم الدين في من اشترى شيئا يعرف أنه مسروق مع العلم أنه كان محتاج لهذا الشيء، وما هو الوقت الصحيح لصلاة الفجر بعد الأذان؟ السؤال الأول أنه لا يحل له أن يشتري شيئا مسروقا، وإن كان ذلك بماله إذا كان يعلم أن هذا الشيء بعينه هو مسروق، بعينه هو مسروق، لا يحل له أن يشتري شيئا مسروقا ولا يعلم أنه مسروق، ولا ينجيه من الإثم أنه قد دفع فيه أموالا حلال، فإذا فعل فإنما يلزمه الآن رد المبيع واستلام الثمن. أما الوقت الصحيح لصلاة الفجر بعد الأذان فهو على أقل تقدير ثلث ساعة، وأما قبل ذلك فلا. يقول السائل توضأت وغلب على ظني أن الماء لم يصل إلى ما تحت الخاتم، فهل علي ان احرك الخاتم حتى اجعل الماء يصل الى ما تحت الخاتم؟ لك ان تفعل ذلك، وكان ابن سيرين يفعله كما هو الشأن، وذكر ذلك البخاري في كتاب الوضوء عن ابن سيرين، فابن سيرين كان يحرك الخاتم، لكن هل يلزمك تحريك الخاتم؟ الجواب لا. يعني تحريك الخاتم من المستحبات. اما اذا كنت تلبس الخاتم ولا تريد ان تحركه في الوضوء فلا حرج عليك. يقول عثرت في الطريق على قطعة ذهب عبارة عن صليب، فهل يجوز لي ان ابيع هذه القطعة وانتفع بالمال الذي بعتها به؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز بيع هذه القطعة من الذهب، لانها رمز الكفر وشعار الشرك، شعار النصارى وهو صليب، فلا يجوز بيعه لمساعدة الاخرين على التقرب والتعبد بهذا الصنم. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقرر قاعدة عظيمة جدا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قال: وينهى المسلم أن يبيع أو يؤجر لنصراني بيتا أو محلا، بيتا أو محلا، إذا غلب على ظنه أنه يرفع فيه الصليب، إذا غلب على ظنه أنه يرفع فيه الصليب. يقول: إذا طلع الفجر صلاة إلى ركعته الفجر، فهل إذا صليت ركعتي سنة الفجر في البيت ثم دخلت المسجد للصلاة فهل أصلي ركعتي تحية المسجد أم لا؟ نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا صليت سنة الفجر في بيتك وأتيت قبل إقامة الصلاة فتصلي ركعتين، فإذا أتيت والصلاة قائمة فادخل في الصلاة، وإذا كنت في أول الصلاة ركعتين تحية المسجد وأقيمت الصلاة فاخرج من صلاتك والحق بالإمام، لقول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكروه. يقول: أختي بدأت في عمل في كثيرة عند رجل في أحد المصالح، كما أنها متنمصة وكما أنها عاقة، طبعا تعقل إليها، ولقد وجهت إليها النصح كثيرا ولم تقبل، فهذا الله يكون خطر قال خط المخطوطات الصراحة. طيب أنت بتتكلم عن واحدة يعني لا يحكمها دين ولا شرع، لا يحكمها دين ولا شرع، فعلى أي حال أنت لا تمل من النصيحة في الليل والنهار، وارفق بها حكمة والموعظة الحسنة. هل في حلق اللحية ذنب كبير؟ نعم، حلق اللحية كبيرة من الكبائر، فإما أن يكون كبيرة بذاته كما قال الذهبي، إما أن يكون هو في ذاته كبيرة، وإما أن يكون صغيرة وبتكرارها يصير إيه؟ حلق اللحية متجدد، كل يوم بتلمع قدام المراية، يعني كل يوم قبل ما تنزل لشغلك بتأثر. لو أن رجلا في حج أو عمرة ويقع في بعض المنهيات ووجب عليه كذا فدية وليس معه أموال، فماذا يجب عليه أن يفعل؟ سيأتي معنا. نحن نعطي أول درس في الحج، أول درس في الحج، أنت مستعجل ليه؟ هل يجوز أن نضع المال في البنك مع نية أن يكون الأرباح في سبيل الله أو للفقراء؟ لو أنك فعلت ذلك في بنك فيصل أو المطر في الإسلام الدولي فلا حرج عليك أن تهنأ بهذا الربح. يعني إذا وضعت أموالك في بنك فيصل أو المطر في الإسلام الدولي فلا حرج عليك أن تنتفع بهذا الزيادة. وإذا أردت أن تتخلص منها كذلك مع هذين البنكين فهو أفضل. الله أعلم. تقول: ما حكم الدين في من يحمل المحمود في أثناء حجه؟ أخي جائز، يا أخي جائز، هو حرام ولا إيه؟ أبدا. لو هتحرمه يبقى هنحرم عليك أن تتكلم مع أي جار ليك أو قريب أو صديق أو ملازم ليك في الحج، يبقى خلاص ممنوع الكلام في الحج نهائي. وإيه الفرق بين كلامك مع زميلك اللي جارك والكلام في المحمود؟ إيه الفرق يعني؟ الشيخ ابن عثيمين الحقيقة لها نهي استحسان، يعني المعتمرين أو المعتكفين، نهى المعتكفين في رمضان هذا أن يتصلوا بأهاليهم إلا لحاجة ضرورية، حاجة مثلا، قال: لا يجوز الخروج من المعتكف لكلام الأهل والخلان والأصحاب إلا لضرورة. إلا بإيه؟ لضرورة. الكلام ده حمله بعض الناس، يمكن ان حد من الموجودين كان يعني اثار القضيه دي على خاطر فتره الشيخ ابن عثيمين، خدت بالك؟ بعض الموجودين حملوا الكلام ده كمان على ايه؟ على انه لا يجوز ان يتكلم مع اهله في المعتكف. في المعتكف، هو في المعتكف اذا تكلم مع امراته فالكلام جائز، والنبي اصلا تكلم مع النساء، تكلم مع صفيه ومع عائشه وام سلمة وغيرهن، خدت بالك؟ انما الذي نهى عنه الشيخ هو الخروج من المعتكف بغير عذر، بغير ايه؟ انظروا انتم تعرفون ان هذا قاطع للاعتكاف ولا لا؟ واحد يقول ما حكم الدين في الاتاري؟ الله يقول اتاري الناس ضعوا كلهم خمسة بلك يعني اتاري ده يعني ما بقاش يقول فيه حرام لكنه بلاء عظيم جدا صرح الشباب وافسد الطلاب وغير ذلك. تبص تلاقي الواحد يلبس ملابسه ورايح المدرسه فيما يزعم ان هو رايح المدرسه لكن هو رايح مدرسه بيروح اي نادي خدت بالك يلعب لحد وقت المدرسه يوم رجع تاني. فكثير جدا من الطلاب والشباب والاولاد فسدوا بهذه الالعاب التي ظهرت هنا وهناك. تعلم انه لا يجوز دعوه النساء الا بشروط ولكن اقصد الدعوه الفرديه فكيف ادعو فتيات الجامعه والتي ليست بمفردها وإنما كما ذكرتم في المحاضرة الماضية وإنها مع شاب أو عدد من الشباب فكيف يفعل معه؟ يعني هو عايز يقول إنه في الجامعة الفتيات والشباب فأنت لا يمنعك قط أن توليهم ظهرك وأن تدفع إليهم ما عندك من حكمة وموعظة حسنة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. لا يلزم من ذلك إنك تقعد تبحلق في عينيها وهي تبحلق في عينيك وبعد ما تقول لها كلام كتير قوي تقول لك ها وبعدين يا سيدنا الشيخ خدت بالك يا سلام ما احلى عيناك وما اجمل بشرتك تبدا انت بقى ايه تخر بقى تقول لك الكلمتين دول خدت بالك تبدا انت الشيطان بقى تلعب معاك وبالليل ما تنامش وتبقى متأرق والآن وتعبان وتاني يوم عايز تقابلها باي شكل عشان تدعوها برضه مش كده برضه وتبقى ختام يعني ليس مسكا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.